الحديث الحادي والأربعون علامة الإيمان عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث المبارك بعد تلك الرحلة الطويلة مع هذا المجموع المبارك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى وقبيل الأخير بحديث واحد، أي بعد نهاية الأربعين حديثا وقبل نهاية مجموعه هذا المبارك، يأتي بهذا الحديث الذي بمثابة المقياس والميزان للمؤمن حقا في إيمانه اعتقادا وقولا وعملا. يقول النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيرة أصحاب رسول الله وكلهم أخيار. كان صلى الله عليه وسلم يقدمه على أبيه لأنه سبق أباه في الإسلام، وما كان بينه وبين أبيه سوى 13 سنة، وقيل 11 سنة، أي أن أباه تزوج صغيرا وأنجب، وكان من أكثر أصحاب رسول الله حديثا كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث كان يكتب ولا أكتب. وهكذا يظهر أثر كتابة العلم وتدوينه. وقد قيل لعبد الله هذا إنك تكتب كل شيء تسمعه عن رسول الله، ورسول الله بشر يغضب ويرضى. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال اكتب يا عبد الله، والله إني وإن كنت أغضب وأرضى ولكن لا أقول إلا حقا. وكما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يروي عنه النووي رحمه الله هذا الحديث، وإن كان لم يخرج في الصحاح الست، ولكن خرج في كتاب الحجة على من لم يسلك الطريق والمحجة للمقدسي. ويقول العلماء إنه رجل كان شديدا في الله، متحريا في السنة، محاربا للبدعة، فأحسن الظن به فيما يرويه. ولكن كما أشرنا سابقا من قواعد مصطلح الحديث والأصول عند الأصوليين والمحدثين بأن الحديث إن ضعف سنده من حيث الرجال وشهدت له نصوص أخرى من الكتاب والسنة فإنها تقويه ويصير حسنا لغيره. ويكفينا أن النووي وهو في الحديث وفي الفقه وفي العلم والفضل يستحسنه. ويشهد لهذا الحديث آثار من الكتاب ومن السنة. الحديث يقول والله أو الحديث يقول لا يؤمن أحدكم أي بدون قسم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمات معدودات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. ثلاث جمل، ثلاث كلمات تضع الميزان الحق في ادعاء الإيمان اعتقادا وقولا وفعلا كما أسلف. لا يؤمن الإيمان تصديق القلب واعتقاد بمغيب بخلاف الإسلام. امتثال الجوارح ظاهرا كما في حديث جبريل عليه السلام أخبرنا يا محمد عن الإسلام، قال أن تشهد والشهادة نطق، أن تصلي والصلاة حركة، أن تصوم والصيام إمساك، أن تزكي إخراج جزء من المال، تحج البيت رحلة وعودة، كل هذه أعمال ظاهرة بمعنى الاستسلام والانقياد لأوامر الله. طيب صدق أخبرنا عن الإيمان، تؤمن بالله ملائكة كتب رسل اليوم الآخر بالقدر، كل هذه أمور غيبية ليس عندنا من المحسوس منها شيء، حتى الكتب التي أنزلها الله ليس عندنا حقائقها، لأن اليهود والنصارى غيروا ما أنزل الله، لم يبق إلى القرآن الكريم بين أيدينا داخل في عموم كتبه. وما عدا ذلك رب العزة سبحانه غيب عنا، لكن آياته وقدرته ودلائل وجوده سبحانه في أنفسنا وفي الكون كله من حولنا. والملائكة إخبار من الله، وقد رآهم بعض أصحاب رسول الله عيانا، وكذلك الرسل كما أخبر سبحانه في كتابه وبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والبعث إحياء الناس بعد الموت، الآيات مليئة في كتاب الله من الناحية الكونية ومن الناحية العقلية بل من الناحية العملية، من حيث الكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أيضا قضية بني إسرائيل وقتيلهم، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي فأحياه الله ونطق وقال قتلني فلان ثم مات، كهذا الإحياء يحيي الله الموتى. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأن العلم عن إبلاغ سوى العلم عن مشاهدة، ولذا يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. خذ أربعة من الطيب قطعها وزعها ادعوها تأتيك سعيا. أصحاب الكهف 300 سنة وتسعة، 300 ميلادية وتلتمائة وتسعة هجرية قمرية، يبعثون وروح يدوروا طعام عشان يأكلوا. عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وهكذا الألوف الذين خرجوا من حذر الموت خلهم موتوا ثم أحياهم، أمور عملية في الدنيا، العزير مع حماره مع فاكهته، ويشاهد عيانا كيف ينشز الله العظام بعد موته أو كيف ينشرها، طيور حيوانات، الحوت مع موسى، حوت مقلي وملح يتخذ سبيله في البحر سربا، طيور حيوانات حيتان بشر، كل ذلك آيات عملية نموذج مصغر، وإحياء نفس واحدة كإحياء الناس جميعا. فالإيمان يتعلق بالمغيبات، ولذا من لم يؤمن بمطلق الوعد او الخبر وجاء عند المعاينة واعلن ايمانه لا قيمة لهذا الايمان، لانه لم يؤمن عن مجرد الخبر بعد ما عاين، كما حصل لفرعون. قيل قال انا وقد عصيت من قبل، لا. وكذلك الحال مع عامة الناس، كل من تاب قبل ان يغرغر، قبل ان يرى الحقائق، قبل ان ينكشف له الغيب يقبل الله توبته. اما اذا اصر وسوف حتى يعاين حقائق البعث والجزاء والاخرة ويقول تبت بعد ايه، لا. من هنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، اي لا يصدق حقيقة ويصدق الايمان عمليا احد، حتى يكون ايمانه الذي يدعيه، ايمانه الذي ينتسب اليه، ايمانه الذي يتلبس به، يحمله على ان يكون الهوى والميل والرغبة في هذا الانسان تبعا تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما هي علاقة الإيمان بهذا؟ نعم، لأن مبدئيا تؤمن بالله، قلت لا إله إلا الله، وقلت الله ربي ورب العالمين، تعلنها 17 مرة في يومك وليلك في الصلوات الخمس، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم مدبر امورهم بالربوبية، اياك نعبد واياك نستعين، المستحق للالوهية والعبادة منا اليه، انتهينا، وتشهد ان محمد رسول الله، ان هذا الرب سبحانه جل جلاله ارسله اليك والى الناس كافة بأي شيء، برسالة وبلغها. إذن إن كنت تؤمن حقا بهذه المبادئ، بالله ربا وأنه فعلا لا معبود بحق سواه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله جاء بالرسالة من عنده، لا يتم هذا الإيمان ولا يكون عمليا إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون، وهنا كلمة هواه، يقولون في اللغة، اللغة العربية هذه فلسفتها عجيبة، تقول هوى وهواء وثنى وثناء وغنى وغناء، وكل هذه فوارق، والثرى والثراء، الثرى والثراء المقصور التراب، والثراء الغنى وفرة المال، الغنى والغناء، الغنى ضد الفقر، والغناء اللهو واللعب، الهوى الميل والرغبة، والهواء هذا الذي نتنسمه يملأ الفراغ بين السماء والأرض. إذن حتى يكون هواه اي ميله ورغباته تبعا. هنا يقول العلماء في هذا الحديث لفت النظر، لان كلمة هواه او الهوى غالبا ما تستعمل في الاشياء غير الحقيقية او ضد الحق. افرأيت من اتخذ الهه ايش؟ هواه، يعني ميوله ورغباته. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى الحق يقابله الهوى، يبقى الهوى في مقابلة الحق يكون باطل. سبحان الله. فقالوا كيف يكون هذا الهوى الذي هو غالبا ما يستعمل في جوانب الإيش؟ ضد الحق او في الشر كما يقال، يكون هنا موضع تحقيق الايمان تابعا لرسول الله؟ ويجاب عن ذلك والله تعالى اعلم، لان البلاغة النبوية تضع الانسان في رغباته كلها
من بدايتها إلى أقصاها، وهو الميل الفطري والرغبة الإنسانية في الغرائز، في الميول، فيما تهواه النفس وتميل إليه من الجانب البشري، وهي الشهوات والرغبات والغرائز وكل ما ينزع بالإنسان إلى جانب آخر. تلك الرغبات التي تعتبر تشد بالإنسان أو تجنح به إلى اليسار لا يمكن أن يكون صاحبها مؤمنا إلا إذا كانت تلك النزعات الهوائية، تلك الميولات النفسية، خاضعة وتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الميل الخيري، إذن حب الآخرة، إذن الميل إلى العمل الصالح، وكل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإسلامية الحنيفية السمحة، تكون من باب أولى تابعة لرسول الله. إذا أصبحت ميوله التي تجنح به بعيد، إذا أصبح هواه الذي يشبع رغباته، إذا أصبحت ميوله التي تشبع شهواته وتدعوه النفس والهوى كما يقولون إلى تحقيق مطالبه البشرية، إلى رغباته الحيوانية، إلى رغباته وقوته السبعية كما يقول علماء الأخلاق، كل ذلك يتبلور ويتحول ويتمرن ويذلل ويصبح تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى الجانب الخير فيه سيكون تبعا من باب أولى. ولذا يقول الإنسان فيه شبه أو فيه تركيب من السبع في الفرس الافتراس والقوة وقوة الغضب، وفيه شبه في اللين والتواضع من جانب الملائكة، أو أن الإنسان من روح وجسد، فالروح دائما تسمو إلى مكارم الأخلاق وإلى العلو، علو الهمة، طاعة المولى، الاستئناس بالعبادة وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والجسم يخلد إلى الأرض في شهواته في رغباته، فالجسم يميل إلى طبيعة الحيوانية، والروح تميل إلى الجوانب الروحية العلوية الإلهية. ولذا يقولون من غلبت طبائع جسمه روحه كان حيوانا، لا هم يأكلون تمتعون إلا كالأنعام إيش، بل هم أضلوا السبيل، وإذا غلب الجانب الروحي كان ربانيا ممن يعلمون ويتعلمون ويطيعون الله سبحانه. ومن هنا كانت الأمم الماضية قسمان، قسم غلبوا جانب البدن وهم اليهود، وأصبحوا ماديين بحثيين يحتالون على ما حرم الله ليأكلونه، وجاء النصارى أرادوا أن يكبحوا جماح المادة في اليهود، ولكنهم ابتدعوا رهبانية ما استطاعوا أن يواصلوا بها، وجاء الإسلام وطابق ووازن بين مركبات الإنسان مادة وروحا، فأعطاه يأكل ويشرب ويتحرى الحلال، وأعطاه يصلي ويصوم ويجمع بين الأمرين بكفتين متعادلتين يطير على جناحين سليمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذا يقول علماء الاجتماع الإسلام دين ودنيا. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون طبائعه وغرائزه وهواه وميوله كلها تابعة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ وإن قال فيه النووي رواه صاحب الحجة فإننا نجد له الشواهد من الصحيحين ما جاء عن عمر رضي الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. سبحان الله، حتى أكون أحب إليه منه. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومالي والناس أجمعين، ولكن من نفسي؟ فضرب بصدره وقال: ومن نفسك يا عمر. فانتظر عمر قليلا ثم قال: ومن نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه: الآن الآن يا عمر، الآن كمل اليقين وكملت المحبة، ونحن لو جئنا وأردنا أن نوازن ونقارن قبل أن نعرف حقيقة تلك المحبة، وازن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت عنه، وبين ولدك ووالديك ومالك والناس أجمعين. يقول القاضي عياض: إن دواعي المحبة الجبلية، جبلة الإنسان، دواعي محبة الإنسان لأي شيء كان، الأمور الفطرية الغريزية، واحدة من أربع، حيثما وجدت واحدة من تلك الأربع تستدعي محبتك حيثما وجدت. قال: جلب النفع ودفع الضر. فأيما إنسان جلب لك نفعا وجدت في نفسك الميل بحبه طبيعي، وأيما إنسان دفع عنك ضرا وجدت في نفسك الميل لمحبته جميعا. وجمال الخلقة وجمال الخلق، الإنسان من حيث هو قد ينظر في لوحة رسم زيتية في شجر نبات نهر منظر طبيعي ما يمل النظر إليه، جبلة. ترى الطائر الجميل كالطاووس مثلا، تحب هذا الشكل أمامك، جمال الخلق. تجد إنسان دمث الأخلاق، يعامل الناس بالإحسان بمكارم الأخلاق وحسن السيرة، فترى في نفسك أنك تحبه لمكارم أخلاقه ولو لم تتعامل معه. يقول القاضي عياض: وقد اجتمعت تلك الأمور الأربعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نفع أعظم مما جاءنا به صلى الله عليه وسلم عرفنا بربنا. أظن معرفة العبد بربه توازي العالم، إيه؟ لا يوازيها شيء. عرفت ربك وخالقك ومن خلق السماوات والأرض، عرفت رب العالمين. الشخص لو اكتشف جهاز مثل هذا ولا اكتشف أي شيء مجهول وجاء للعالم بأي اكتشاف جديد وعرف ما لم يعرفه الناس تطاول إلى السماء، وأنت تعرف رب العالمين. وجاءنا بما يدخلنا الجنة، عرفنا طريق الجنة أين هو وأي شيء يوازي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله أكثر من هذا، أكثر من الجنة. عرفنا بالإسلام، عرفنا بالعبودية لله، عرفنا كيف نعبد ربنا ونتقرب إليه، عرفنا بالملكوت الأعلى كله. هذه العلوم استنتها أمر كبير، أمور معنوية أكثر من حسية كثير. ودرأ عنا كل شر في حياتنا، في المعاملات، صان وعصم دماءنا وعصم أموالنا وصان فروجنا وأعراضنا وكف بعضنا عن بعض. كل شر في الدنيا سد طريقه عنا وسد عنا أبواب النار، بين لنا الطريق الذي به نسده. ولذا لما خطب القوم وقال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم وأمرتكم به، ولا تركت شيئا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه. شبه أكثر من هذا؟ والترجمة القرآنية لرسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يلحقكم من عنت ومشقة، وحريص على جلب الخير لكم. ويتوج هذا بإيش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. إذن جمال الخلقة وهو القسم الثالث، كثير من أصحابه كما يقول جابر وغيره، ويقول نفع عمرو بن العاص بعض أصحابه قبل الإسلام، يقول: والله ما ملأت عيني من محمد في جاهلية ولا إسلام، أما في الجاهلية فكراهية أن أنظر إليه، وأما في الإسلام فحياء أن أنظر إليه. سبحان الله، مثل ما يقول هذا: أهابك إجلالا وما بك سلطة علي، ولكن ملء عين حبيبها. يهابها وهي ضعيفة ما لها سلطة، ولكن من شدة وفرط المحبة يهابها. وهنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: والله لو طلبت من أحدنا أن ينعت لك رسول الله ما استطاع. ليش؟ قال: ما كنا نستطيع أن نملأ أعيننا منه حياء. وجمال الخلق، لو اجتمع العالم كله من أوله إلى آخره لن يستطيع أن يصف أخلاق رسول الله بما وصفها الله وسجلها قرآنا يتلى نتعبد به: وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن. لما سئل كيف كانت أخلاق رسول الله، قال: أتقرأ القرآن؟ قال: بلى. قد كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويعمل مكارمه ومحاسنه وآدابه. إذن لو قارنا مع موجبات المحبة الولد والوالدين، طيب الوالدين صحيح لهم حق ولهم الحق الثاني بعد الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. حتى في حالة الكفر: ما يبلغن عندك نعم، وإن جاهداك على أن إيش تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما وصاحبهما. يا سبحان الله، وصاحب ما قالش وعاشرهما، يعني الصحبة كصديق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالدان تسببا فيما تسبب فيه الزوجان كأي زوجين من أي أنواع الحيوانات، ورزقهما الله من عنده هذا الولد. الولد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلا من عصم الله وهدى. المال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما جعلنا ما على الأرض زينة له ليبلوكم. إذن الناس أجمعين لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء إيش كتبه الله لك. يبقى العالم كله مع الله سبحانه وتعالى لا شيء، والعالم كله في موازنة ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. إذن من حقه علينا وفاء بحقه يستحق تلك المحبة، وليست محبة ذات، وليست محبة هوى، ولكنها محبة جميل، مقابلة، عرفان، إيمان، تصديق، تكريم، كل المعاني الثانية تنضوي تحت محبته صلى الله عليه وسلم. كانوا في الحرب أو في الجهاد أو في الحياة الدنيا، في معاملة، في كل شيء يقدمونه على أنفسهم. ومن حقه عليه. نحن الآن في الوقت الحاضر أي مجموعة عسكرية جميع الفرق تفدي قائدها وهي أمور ارتباط دنيوية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه منه. وما هي تلك المحبة؟ أكتب لوحة كده أنا أحب رسول الله؟ لا، يجب أن تترجم تلك المحبة عمليا، اعتقادا في القلب وإيناس وإشعار وطمأنينة وارتياح وميول، وأن تترجم في القول وأن تترجم عمليا. إذا جئت لتعمل أي شيء تنظر هل هذا العمل يحبه رسول الله أو يكرهه؟ إذا كان يحبه وفعلته محبة لرسول الله ترجمت حبك لرسول الله اتباعا وفعلا لما يحبه. إذا كان عمل يكرهه رسول الله وتأتيه جهارا وإصرارا، هل هذا يتناسب مع دعوة محبة رسول الله؟ لا والله، إن المحب لمن يحبه مطيع. إذن يترجم المسلم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا في قلبه وارتياح وطمأنينة. يضرب لنا صحابي جليل مثلا أعلى رائعا لم يأتي التاريخ بمثله، حينما أخذ في بعض المواقف لا حول ولا قوة إلا بالله وأخذه المشركون إلى مكة وباعوه لمن كان قد قتل واحدا منهم في بدر، فحينما أخذوه وأخرجوه من الحرم في مكة إلى الحل وأرادوا قتله، قبل أن يقتل وكان أسيرا عند من اشتروه وعينوا له يوم قتله، أراد أن يلقى ربه نظيفا حسا ومعنى، أراد أن يستحد بشعره وطلب من امرأة في البيت أن تعطيه الموسى، فأخذ الموسى في يده وحبى عنده طفل صغير، فرأت أم الطفل هذا الأسير في يده الموس والطفل عنده، فصاحت تخشى أن الأسير سيقتل ولدها لأنهم سيقتلونه، فضحك وقال أتظنين أني أقتل الطفل البريء؟ لا والله، وسلمه إليها. حينما قدم قال أنظروني أصلي ركعتين، فصلى بخشوع بدون جزع، قال والله لولا أني أخشى أن تقولوا فزع من الموت وطول في صلاته لأصلت. ثم يقولون له كلمة وهي محل الشاهد، حينما يقدم تحت ظل السيف أتود كلمة بلسان، أتود أن محمدا مكانك الآن وتضرب عنقه وتسلم أنت؟ انظروا هذا العرض يا جماعة، السيف على عنقه ومحمد صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم في المدينة، وكلمة أتود، فيعظم عليه أن يخطر بباله هذا الخاطر ويقول لا والله، ولا أن يشاك بشوكة في مكانه، يقول لا والله ما أود ولا أرضى أن يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. فين هذه يا جماعة؟ ما يقول طيب وفكوه خليه يروح لحاله، لكن لا، لا يرضى، لم يحتمل، لم يقوى إحساسه، إيمانه، رقة عاطفته مع رسول الله تأبى أن تقبل ورود خاطرة أن يشاك بشوكة وهو في المدينة، يعني عنده تضرب عنقه مرارا، ولا أن يتصور شوكة شيك بها رسول الله في المدينة. فين نقول هذا؟ بأي معنى؟ أترون هذا يعصى رسول الله؟ أترون هذا يخالف ما يحبه رسول الله؟ لا والله. ثم يقول أمثلة عديدة، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. بل يأتي بعض الأحاديث في بيان من يأتي بعد رسول الله وتعلق قلوبهم به. يود أخواني يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. إذا نرجع إلى الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول العلماء هنا ما ارتكب إنسان معصية إلا وخالف هواه سنة رسول الله، لأنه عند الإقدام على تلك المعصية عنده وازعان صوتان في أذنيه، أحدهما صوت السنة تقول أقلع هذا حرام، والآخر صوت الهوى يدعوه هذه لذة أو هذه كذا. فمع من يجيب؟ إن غلب داعي الهوى مال معه، إن الهوى لهو الهوان وإنما، وإن غلب داعي السنة عنده عصم ونجا. ولذا يقول العلماء اتباع السنة تدريب. وإذا نظرنا إلى جزئيات بسيطة يقولها بعض العلماء إنما هي من باب التعويض وترويض النفس، أشياء جزئية بسيطة، ما في في الأكل والشرب واللبس والنوم والأمور الفطرية العادية. تريد أن تأكل الطعام، أول طريق الطعام الفم. لو حملت الطعام باليمنى إلى فمك أو حملته باليسرى إلى فمك، إذا وصل الفم ذهب في طريق. ولكن إذا أخذت باليسرى جاءت فقط لا، السنة باليمنى، فتترك اليسرى وتأخذ اليمنى. أردت أن تشرب كذلك، أردت أن تلبس قدمت اليد اليسرى أو الكم الأيمن فتلبس الثوب، ولكن إذا امتدت اليسرى السنة قالت لا اليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في إيش؟ في كل في طعامه وشرابه ومنامه وفي كل شيء. فأخذك باليمنى دون اليسرى، إذا جئت إلى فراشك وأردت أن تضطجع استلقيت على ظهرك، نمت على بطنك، على يسارك، على يمينك، حيجيك النوم. ولكن حينما تستلقي على يسارك السنة تقول لك لا، انقلب على اليمين. حينما تنبطح على بطنك تقول لك السنة لا، مكروه النوم على البطن، فتنعاد. لماذا هذا كله؟ إذا أصبحت وأمسيت تأخذ بالسنة في الصغيرة والكبيرة صرت سنيا بالتبع. ولهذا حينما يقدم الإنسان على عمل أو يدعى إلى ترك فلينظر ويأتي بالميزان، داعي الهوى يدعوه إلى المخالفة وداعي الاتباع يدعوه إلى الموافقة والاتباع، وازن بالكفتين اي الكفتين سترجع. وكما اشرت ان هذا الحديث هو فعلا ميزان لرغبات الانسان مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ناحية يقول بعض العلماء اذا كانت كفة الهوى ثقيلة جدا ومائلة ومعها الشيطان ومعها النفس ومعها ومعها، كيف أقاوم هذا كله؟ داعي السنة داعي في الضمير بعيد هناك خافت، كيف أسوي؟ يقول العلماء انظر، توقف لحظة بسيطة جدا وانظر إلى ما بعد رجحان كفة الهوى، فين حتوديك؟ ماذا سيتم؟ لنفرض من النواحي النفسية أو الشهوة أو الرغبة أو كذا، لذتها لحظة، ماذا بعدها؟ المؤمن يرجع نفسه باللوم والندامة، وسيأتي الحديث الخاتمة موقف الإنسان إذا أذنب واستغفر. إذا كان مثلا أخذ مال، سرقة، اغتصاب، جحد عارية، أي شيء من هذا الذي تدعو إليه النفس، فمش أخذها، ما المال حيروح وحيجي محل خطيئة. وفي الجملة ضعت الآخرة بالجنة والنار في كفة السنة، أو ضع الجنة في كفة اتباع السنة وضع النار مع ميل الهوى. يبقى تميل على فين؟ نحن في هذا الميزان، النفس تدعو إلى الشهوات وإلى المخالفة ومعها النار، والسنة تدعو إلى الاتباع والطاعة، فليكن الإنسان في إحدى الكفتين سيسقط في إحدى الجانبين. إن كنت في جانب الشهوة والهوى فستميل بك الكفة وتسقط في النار عياذا بالله، وإن كنت في كفة السنة والطاعة ومخالفة الهوى وإيمانا برسول الله ستسقط بك الكفة في الجنة. الله أكبر. والله الحق واضح، لكن كما يقولون غلبة الهوى على الإنسان، ومن هنا كانت رحمة الله بالإنسان واسعة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله عند الحديث النهائي في خاتمة هذه المجموعة المباركة. وأسأل الله تعالى لي ولكم والجميع المسلمين أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ووقفة بسيطة يا إخوان، لماذا يرغب الإنسان في تلبية رغبات نفسه؟ لعل بعض الناس يقول هذه مصلحة ظاهرة أو منفعة عاجلة، ألا تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء فهو أعلم بما أعلمه الله بما فيه مصلحتك؟ فلو جئت مكتب استشاري في موضوع ما واستشارته في مسألة ما في أهم الكشف وتبني ولك رغبة في ذهنك، والمكتب الاستشاري قال لك لا هذا المحل لا يصلح لهذا الشيء، هل تقدم على إقامة العمارة في محل لا يصلح للبناء؟ لأنك استشرت من هو أعرف منك فاقتنعت بفكرته ومشورته وإن كانت مخالفة لرغبتك. جئت لطبيب وعندك شيئا ما شيء ما، ونصحك الطبيب ألا تتناول العمل الفلاني أو الطعام الفلاني، فإذا رجعت إلى نفسك ترى الطعام تشتهيه وتسمع نداء الطبيب من ورائك احذره لا يتناسب مع صحتك، أيهما أولى؟ العقل ماذا يقول لك؟ تأكل وتشرب الباقي عند مصدر عنه أو تسمع نصح الطبيب؟ ها؟ لا شك أنك تسمع نصح الطبيب لأنه أعرف منك بهذا. فإذا كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه وطبيب الأبدان وطبيب الأرواح والسراج المنير الذي جاءنا بالصراط السوي من عند الله يقول اسلك هذا الطريق وتجنب هذا وذاك، والله سبحانه وتعالى بعد في آية قل تعالى وأتلوا ما حرم في آخرها يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ونأتي إلى أمر قريب، قد يكون اجتهاد في الدين ولك رغبة في شيء، ولكن السنة على خلافه. في صلح الحديبية حينما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين المشركين على ايش؟ يقولون في العرف السياسي ولا العرف العسكري املاء القوي على الضعيف. شروط عجيبة جدا لو عرضناها على العقل وميل الهوى يرفضها، لان الصلح عقد على ترجعون من هنا لا تصلون الى مكة، حين جئنا من المدينة نكسح وتعبنين وبشرى من رؤيا رسول الله بانه يأتي البيت، ولنا كذا سنة 6 سنين مهاجرين عن مكة ما شفناها، وجانا الفرح ونبغى نيجي، وعند الشرب قبل ما تنزل القطرة صوتها عن الفم، لو رددها من اول كان هين، ولكن عندما نيجي والى النهر ونمد ايدينا نقول ارفع يدك، قد والله صعيبة. وصلوا الى حدود الحرم ونزلوا على الحد بين الحل والحرم، ترجعون من هنا وهدنا بيننا وبينكم 10 سنوات. طيب، لكن بشرط اللي يجيكم منا مسلما بدون رغبتنا تردوه علينا، واللي جينا منكم ما نردوش عليكم. شوف كيف؟ اللي جينا منكم مسلم لله نرده بالكفر، واللي جيكم منا مرتدا عن الاسلام تمسكوه ما تردوش، وما تخلوها واحدة بواحدة، يا ترد الجميع يا نخلي الجميع. قال لا، من جانبنا احنا تردوا علينا اللي جيكم، من جانبكم انتم ما لكم شيء. فيقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه يقايس المسألة عسكرية مع ايمانه بالله، ما هو لهوى خالص ابدا. يروح لابي بكر، يا ابا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ مقارنة بعيدة والله. قال له صحيح. قال على من نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نقبل هذا الشرط؟ ماذا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ يقول يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزة. ما أنا وإنت، هذا رسول الله، الزم خليك تحت ركابه، امشي في ظل بعيره، لا تتطاول ولا تعارض ولا تقول شيء. ما هو الشخص اللي حنعرض اراءنا ونوجهه، لا، ربه الذي يوجهه. عمر وعمر يعرف انه رسول الله، وعمر يعرف بانه رسول الله، فرح لرسول الله وقال نفس المقالة ونفس الجواب، يا عمر إني عبد الله ورسوله، أي ولن يتخلى عني. وفعلا قبلوا، هي حبوا شعوركم، انحروا هديكم، تحللوا، انتهينا، ولا حد يتحرك، منتظرين شيء أحسن. جيل للعمرة، جيل للمكة، جيل للطواف، ولكن يحدث شيء عجيب، يحدث والله امور مقاييس في الاسلام نحن عجيبين عنها، بعدين عنها والله. عند المفاوضة للصلح ينتدب صلى الله عليه وسلم رجلا يبلغ قريش بان جئنا عمارا وليس مقاتلي، اسمحوا لنا ندخل نعتم ونخرج. اذهب يا عمر. قال لا، تعرف عداوتي لهم وليس هناك من يحميني، لكن عليك بعثمان، هناك من أهله من يحميه. ينتدب عثمان، يأتي عثمان، يفاوضهم عثمان، فيقول يا عثمان أهلا وسهلا، أما أنت عثمان بن عفان فدونك البيت فطف به واقض عمرتك. أي سبق وأي شرف هذا. لكن عثمان في ارتباطه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبته لرسول الله عن نفسه يقول لا، والله لا أطوفن بالبيت ورسول الله ممنوع عنه. يا سبحان الله العظيم، فتطوف واحد منهم بس يصدق الرؤية ولا بواحد؟ قل لا، أنا أطوف وهو من هو أحب إلي من نفسي ممنوع منه، كأني ما طفت، معناها كأني ما طفت، فيرجع ولم يطف. فين المقاييس اللي تحدد هذا يا جماعة؟ بأي مقياس؟ الكتروني ولا ذري ولا اي شيء؟ لا، مقياس الايمان هو اللي يحدد هذا فعلا. وقد كافأه رسول الله على ذلك في غيبته حينما بلغه ان عثمان قتل، لما تأخر عندهم قال من يبايعني على الموت او من يبايعني على الا يفر، فبايعوا جميعا. ولما بايعوا رسول الله بأيديهم وصافحوا على البيعة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باليد الأخرى وهذه عن عثمان، يد رسول الله عن يد عثمان. أظن هذه فيه إشارة خفية بأن عثمان ما قتل، لأن البيعة لا تكون عن ميت، وفيه إشعار بأنه حي ولكن شرف وتكريم لعثمان. ويسجل الله تلك البيعة بالرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أي سكينة لجماعة رايحين يعتمرون ويبايعون على مداهمة مكة في عقر دارهم بعددهم وعدتهم، ما يكون أمر عادي أبدا، لكن سكينة من عند الله وجعل فتح قريب. هذا الصلح الذي تم فتح. يهمنا إيش؟ عمر رضي الله تعالى عنه رغب في أمر ورده أبو بكر، وأبو بكر لا شك أنه كان يرغب فيما يرغب فيه عمر، ولكن هواه ميوله رغباته تبعا لما جاء به رسول الله. لذا كان عمر يقول والله كنت أعتق وأصلي وأصوم تكفيرا عن تلك الكلمة، لأنها حسب رغباته خالفت ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظوا في القرآن الكريم في نهاية سورة الفتح، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا إلى آخره، بعد سورة الفتح مباشرة إيش؟ الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. من هنا أيها الإخوة منطلق جديد، لا يصح إيمان العبد إلا إذا كان تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مبينا للأمة كل عمل ليس عليه أمري فهو رد. إذا أنت مهما كنت إن غلبت الهوى وملت لا حول قط إلا بالله فهي الهوان، وإن عملت عملا ليس عليه أمر رسول الله ولست متبعا فيه لرسول الله فهذا العمل مردود. فكيف يضيع الإنسان بين هوان ورد العمل؟ ولذا على المسلم أن يحمل نفسه أولا بالاجتهاد بالدعاء إلى الله أن يوفقه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن ما جاز نبيا عن أمته، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبته ومحبة سنته. وهذا أيها الإخوة والله فضل من الله، حينما يحبب الله للإنسان الإيمان، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وإيش؟ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وإيش؟ أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عزيز حكيم.